السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، يفاضل سبحانه بين الأيام، أنعم علينا بالصيام والقيام، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بالقبول وتكفير الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وعد الطائعين بالجنة دار السلام تحيتهم فيها سلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الإمام المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فإخواني وأخواتي، إننا في هذه الليلة في ليلة 29 من شهر رمضان المبارك، وقد تكون آخر ليلة من ليالي شهرنا. إن حالنا مع شهرنا المبارك حال عجيبة، نحبه حقا وصدقا، وننتظر قدومه بكل شوق ولهفة. فإذا بلغنا شهرنا ودخلنا فيه غلبنا الكسل والتقصير، فإذا انسلت أيامه ولياليه من بين أيدينا ونحن عن ذلك غافلون، ندمنا على ذلك، وعقدنا العهود على أن نحسن فيما يأتي إن أدركنا شهر رمضان القادم. أيها الإخوة والأخوات، إن كان معظم شهركم قد مضى وانقضى، فإن الله عز وجل قد أبقى لكم منه أياما وليالي يحب العبادة فيها، فاجتهدوا في بقية شهركم، زيدوا من قراءتكم للقرآن، واجتهدوا في ذكر الرحمن، وتهجدوا بالليل. إن الله عز وجل قد أبقى لنا ليلة أو ليلتين يرجى أن يكون فيها خير ما في رمضان، أن يكون فيها ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، أن تكون فيها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر لك أيها المؤمن خير في بركتها وثوابها ورحماتها من ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر، من بركاتها وخيراتها وشرفها وعظيم مكانتها. تنزل الملائكة فيها شيئا فشيئا، جماعات جماعات من السماء إلى الأرض، فتكثر الملائكة فيها في الأرض حتى أنها في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى في الأرض. تنزل الملائكة ومعها جبريل عليه السلام بكل أمر يأمر ربها به، فكل خير وكل بركة وكل رحمة يأمر الله عز وجل بها في تلك الليلة تتنزل بها الملائكة، فهي ليلة كثيرة البركات، كثيرة الخيرات، كثيرة الرحمات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم خيرها إلا محروم، ومن حرم خيرها فقد حرم. هي ليلة سلام، فهي سلام في كل شيء، من غروب شمسها إلى طلوع الفجر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يجتهد في تحريها. بقيت لنا ليلتان أو ليلة، فهذه الليلة ليلة التاسع والعشرين، وهي من ليالي العشر الأواخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وهي من السبع البواقي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، فإن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر، وهي ليلة 29. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة السابعة أو 29، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. رواه ابن خزيمة، وقال الألباني إسناده حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ليلة القدر ليلة 27 أو ليلة 29، وهذه الليلة قد تكون آخر ليلة من ليالي رمضان، وقد تكون الليلة القادمة هي آخر ليلة من ليالي رمضان، وآخر ليلة ليلة يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. قال الألباني صحيح. وفي حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، في 9 تبقين أو 7 تبقين أو 5 تبقين أو 3 تبقين أو آخر ليلة. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. وما أدراكم إخواني وأخواتي، لعل الليلة المباركة في هذا العام تكون في هذه الليلة أو التي تليها، إن أبقى الله لنا من شهرنا ليلة أخرى. فليلة القدر إخواني وأخواتي لا تزال مرجوة، والمؤمن إلى آخر لحظة من رمضان يرجو ليلة القدر ولا يصده عن تحريها رؤى تروج، ولا علامات تذكر أنها رؤيت، كما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في العشر الأواخر كلها إلى آخر لحظة من رمضان. فهنيئا لمن اقتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم فبقي مجتهدا إلى آخر لحظة من لحظات رمضان. أحبتي في الله، هذه الليلة ليلة 29 ليلة وتر، وهي أيضا ليلة الجمعة. وقد قال بعض العلماء كابن هبيرة: إن وقعت ليلة من ليالي الأوتار ليلة الجمعة فهي أرجى من غيرها. وقد نقل هذا أيضا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. فهذه الليلة ليلة وتر، وهي ليلة مرجوة من ليالي القدر، وقد وافقت ليلة الجمعة فهي أرجى من غيرها. فعلينا أحبتي في الله أن نجتهد وأن نحسن، ولعل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. فأوصي نفسي وإخواني في الاجتهاد العظيم في هذه الليلة، وإن أبقى الله لنا ليلة أخرى نجتهد فيها إن شاء الله عز وجل حتى نفرغ من ليالي رمضان. أيها الإخوة والأخوات، آن للقلب أن يخشع وللعين أن تدمع، فها هو شهر رمضان أوشك أن يودع، ها هو شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الرحمات، شهر العتق من النيران، شهر إغلاق أبواب النيران، شهر فتح أبواب الجنان، أوشك أن يودع ولا يدري المؤمن هل إليه يرجع أم يعود إلى الناس وهو في قبره مضجع. أيها الإخوة والأخوات، كنتم في نهار رمضان صواما وفي ليله قواما، ألسنتكم للقرآن تالية ولله ذاكرة، وأفئدتكم لربكم شاكرة، وذقتم لذة الطاعة وازدادت في قلوبكم حلاوة الإيمان، ورأيتم بيقين قدرتكم على ترك العصيان، فعلام عزمتم بعد أن تغادروا رمضان أتراكم تستمرون في طاعة الرحمن، أم يغوينكم والعياذ بالله الشيطان؟ أيها الإخوة والأخوات، من كان يخص الاجتهاد في العبادة في رمضان فإن رمضان شهر يفوت، ومن كان يرجو ما عند الرحمن فإن الله حي لا يموت، سبحانه وتعالى يحب من عباده الطاعة في كل زمان، ويكره لكم الفسوق والعصيان، وبئس القوم الذين لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. أيها الإخوة والأخوات، إن عبادة العبد لربه لا تنتهي بنهاية رمضان، ولا تختص بالأزمان الفاضلة، بل لا يزال العبد يعبد ربه حتى يأتيه الموت، حتى يأتيه اليقين. فما دامت روحه في جسده وعقله معه فهو يعبد الله سبحانه وتعالى، يرجو ما عند الله ويخاف عقاب الله. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الإخوة والأخوات، إن من الحمق وقلة العقل والخسران والسفه أن يبني الإنسان ويجتهد في الإحسان ثم ينقض ما كان. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فنهانا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون كالمرأة التي تغزل لها غزلا قويا، فإذا استحكم وتم ما تريد منه نقضته فجعلته أنكاثا، فتتعب على الغزل حتى إذا أتمته تتعب على النقض، ولم تستفد من ذلك سوى الخيبة والتعب وسفاهة العقل. فكذلك من نقض ما عاهد الله عليه أو أقامه على خير فهو ظالم لنفسه، سفيه قليل العقل، ضعيف الإيمان. فالعاقل إذا بنى وأحكم حافظ على بنيانه وصان بنيانه. وإن من أعظم ما ينبغي أن نصون أعمالنا الصالحة به اجتناب ظلم الخلق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في الصحيح. فيا إخوتي ويا إخواني جميعا، علينا أن نتبع رمضان بالإحسان، وأن نبتعد عن الظلم كله، الظلم العظيم الذي هو الشرك بجميع أنواعه، وعن ظلم عباد الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، رمضان مدرسة التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتعلم في رمضان أن نطيع الله على نور من الله، نرجو ثواب الله، ونترك معصية الله على نور من الله، نخاف عقاب الله. نتعلم في رمضان أن نخرج من داعية الهوى إلى طاعة المولى سبحانه وتعالى، نترك ما نشتهيه من الطعام والشراب والجماع نتركه لله، نتعلم المراقبة، يكون الواحد منا في غاية العطش والماء البارد بين يديه ولا يراه أحد من الناس فلا يمد يده إلى ذلك الماء، ويكون الواحد منا في غاية الجوع والأكل الطيب بين يديه ولا يراه أحد من الناس لكن لا يمد يده إلى ذلك الطعام، لما؟ لأنه يصوم لله ويعلم أن الله يراه، فهو يراقب الله عز وجل. نتعلم من رمضان أن نستطيع أن نجتنب معاصي الله إذا صدقت عزائمنا، إذا عظم رجاؤنا فيما عند ربنا سبحانه وتعالى، وعظم خوفنا من ربنا سبحانه وتعالى. ألا ترى يا عبد الله إلى شارب الدخان الذي أثره الدخان، لو قلت له في غير رمضان أمسك عن شرب الدخان 5 ساعات لقال لك لا أستطيع، أتريد أن تقتلني؟ هذا الأمر ما يمكن أن أطيقه. ثم إذا جاء رمضان يمسك عنه 15 ساعة أو أكثر من هذا أو أقل بحسب البلدان، ثم إذا أفطر وانحلت عزائمه سارع إلى شرب الدخان، ولو قلت له اصبر قليلا لقال لك لا أستطيع. ما الفرق بين النهار عندما كان صائما والليل عندما أصبح مفطرا؟ هي العزيمة الصادقة في القلب. في رمضان كان على عزيمة على الترك في النهار فاستطاع ذلك، وفي الليل لما أفطر ضعفت عزيمته فغلبه شرب الدخان وغلبته هذه الشهوة. إذن نحن نتعلم من رمضان يا إخوة أننا قادرون على ترك معصية الله. والله يا إخوة، والله الذي لا إله إلا هو، ما من مبتلى بمعصية إلا وهو يستطيع أن يتركها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأنه فعل، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما قال ما استطعتم، لأن ترك المعصية يقدر عليه المسلم، لكن هي ماذا؟ العزيمة وعظم الخوف من الله سبحانه وتعالى. وكل هذا الذي ذكرته هو من حقيقة التقوى، فلنجعل ذلك في بقية أيامنا وفي بقية أعوامنا. نتقي الله، نعمل بطاعة الله على نور من الله، نرجو ثواب الله، ونترك معصية الله على نور من الله، نخاف عقاب الله، نراقب ربنا، نعلم أنه يرانا ويسمعنا ويطلع على ما في قلوبنا، وأننا نستطيع أن نترك معصية الله سبحانه وتعالى. فنجاهد أنفسنا في أن تصبر على طاعات الله وأن تصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى، وإن هي إلا سنوات، وقد تكون أشهر، وقد تكون أيام، ونفارق هذه الدنيا. فنحرص على أن يكون رمضان مثالا لنا في حياتنا كلها وفي بقية حياتنا. أيها الإخوة والأخوات، إن كل عبادة شرع لنا أن نتقرب بها في رمضان وذقنا حلاوة الإيمان بفعلها، شرع لنا أن نتقرب بها في غير رمضان. فالصوم وإن كان فريضة في رمضان إلا أنه مشروع لنا أن نتقرب إلى الله به في غير رمضان تنفلا، فيشرع لنا أن نتنفل بالصيام المطلق، وكلما أكثرنا كان ذلك حسنا. لو وفق العبد إلى أفضل صوم وهو إما صوم داود عليه السلام وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو صوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يسرد الصوم أياما ثم يسرد الفطر أياما، فذاك خير عظيم ويتأكد الاستحباب في أيام معينة وأوقات معينة جاءت بها السنة. فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم في الصحيح. فمن صام رمضان وفرغ من صيام رمضان أداء وقضاء ثم صام ستة أيام من شوال كان ثوابه كمن صام الدهر. فلو أنك يا عبد الله حافظت على صيام رمضان ثم على صيام ستة أيام من شوال طوال عمرك، كأنك صمت عمرك كله من ناحية الثواب. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رمضان شهر فهي عشرة أشهر، وستة أيام في عشرة بستين، فهذه السنة. وتخصيصها، طبعا هذا الحديث الذي ذكرته أخيرا رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وتخصيصها بكونها في شوال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن لها مزية خاصة في شوال، ولا شك في هذا. لو لم يكن لتخصيصها مزية لما خصصها النبي صلى الله عليه وسلم. ومما التمسه العلماء في ذلك أنها كالنافلة بالنسبة لرمضان. ويعلم المؤمنون أن نقص الفرض الذي لا يبطل الفرض يكمل من النفل الذي قبله أو الذي بعده، فكون المؤمن يسارع إلى أن يصوم هذه الأيام الستة في شوال فهذا فيه مسارعة إلى جبران النقص الذي حصل في صيام رمضان مما لا يبطله. أيضا هي دليل على قوة إيمان المؤمن وأنه يحب الصيام وأنه يستسلم لله. انظروا للحكمة يا إخوة، في رمضان يجب علينا أن نصوم، يوم العيد يحرم علينا أن نصوم، بعد يوم العيد في شوال يستحب لنا أن نصوم ستة أيام. فالمؤمن المستسلم لله يصوم في رمضان ثم يفطر يوم العيد ثم يصوم ستة أيام في شوال، وهذا دليل أولا على قوة إيمانه، وثانيا دليل على حبه للصيام. فهو الآن فرغ من صيام شهر كامل ثم يعود ليصوم ستة أيام من شوال، فهذا دليل على حبه للصيام. فصوموها إخواني وأخواتي بعد فراغكم من صيام رمضان وبعد الإفطار في يوم العيد، صوموها إن شئتم من ثاني أيام شوال، وإن شئتم أخرتم، إن شئتم صمتموها متتابعة وإن شئتم فرقتموها في الشهر، المهم أن تكون في شوال. ولا يصدنكم عن صيامها ما ينقله البعض اليوم من كلام لبعض العلماء المتقدمين في عدم صيامها، فإن السنة حاكمة على الجميع. وكون عالم من العلماء خفيت عليه السنة هذا يقع كثيرا ولا يعيب العالم، بل إن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيت عليهم بعض السنن، ولكن هذا لا يجعلنا نترك السنة لأنها خفيت على عالم من علمائنا الذين نجلهم ونحبهم، بل السنة قاضية على الجميع، ولا يعيب العالم أنه خفيت عليه بعض السنة. وبعض الناس سبحان الله ينشط ليصد الناس عن خير هم عليه، ويرسل الرسائل ونحو ذلك، وسبحان الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وهذا خير وصيام لله سبحانه وتعالى. فأوصي إخواني وأخواتي بالحرص على صيام 6 أيام من شوال. أيضا يستحب صيام الأيام 9 الأول من ذي الحجة، وآكد ذلك صيام 9 الذي هو يوم عرفة. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني في 10. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري في الصحيح. وعند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدل على فضيلة الأعمال الصالحة كلها في هذه الأيام 10، غير أن اليوم 10 منها لا يصام لأنه يوم عيد، وهذا يشمل الصوم وغيره. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم العموم، وأكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه العموم، ويتأكد ذلك في يوم عرفة لغير الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويستحب كذلك للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الصيام في شهر محرم، فإنه من أفضل الصيام ومن آكد الصيام، وآكد ذلك صيام 9 والـ10 من محرم الذي هو عاشوراء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم في الصحيح. وقال في صوم عاشوراء: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم في الصحيح. كذلك يسن لنا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نصوم يوم 2 والـ5 وأن نواظب على ذلك. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم 2 ويوم الـ5، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض على الله يوم 2 ويوم الـ5، أو قال: إن أعمال العباد تعرض يوم 2 والـ5. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي رواية عند النسائي: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا يدل على أن عرض الأعمال حال صيام المؤمن له مزية، ولذلك حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العرض الأسبوعي في 2 والـ5، وفي العرض السنوي في 2 شعبان كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ويستحب أيضا صيام 3 أيام من الشهر، ولا سيما ليالي البيض. فعم الحان القيسي أنه قال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13، 14، و15، وقالهن كهيئة الدهر. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي، وقال الألباني حسن صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر، يعني بما يذهب الغيظ والبغضاء وما يكره في الصدر؟ قال: صوم 3 أيام من كل شهر. رواه النسائي، وقال الألباني صحيح. ويسن لنا أيضا أن نكثر من الصيام في شهر شعبان. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الألباني. فيشرع لنا أن لا يكون آخر عهدنا بالصيام في رمضان، بل نكرم أنفسنا بالتنفل بالصوم، وإنه لا مثل له، فنحرص على ذلك. أيضا قيام الليل مشروع في كل ليالي العام، فقد كان حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ولا يدعه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. رواه أبو داود وصححه الألباني. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان لا يترك قيام الليل في عامه كله، بل حتى لو أصابه المرض يصلي قاعدا، أو أصابه الكسل يصلي قاعدا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الصلوات بعد الصلاة المفروضة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. رواه مسلم في الصحيح. فأفضل أعمالنا الصلاة، خير أعمالنا الصلاة، وأفضل الصلاة المفروضة، وأفضل الصلاة بعد المفروضة أن نصلي في الليل. فحري بالمؤمن أن يحرص على ذلك، وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم. رواه الترمذي وابن خزيمة وحسنه الألباني بشواهده. فصلاة الليل وقيام الليل من شأن الصالحين حتى في الأمم التي قبلنا، وهو تكفر به السيئات، وينهى المؤمن عن الإثم. والله من كان قواما لليل سينهاه قيامه لليل عن المعاصي. يا عبد الله، إذا ابتليت بمعصية غلبت عليك وأعياك ضعفك أن تتركها، عليك بقيام الليل، فوالله سينهاك قيام الليل عن الإثم، فهو منهاة عن الإثم. ولا يليق بالمؤمن أن يقوم الليل ويجرب قيام الليل ثم يترك قيام الليل بعد ذلك. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري في الصحيح. فيا أخي ويا أختي، يا من قمتم الليل في رمضان، اسمعوا هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذه الجملة موجهة لك وموجهة لك يا أختاه. لا تترك قيام الليل بعد أن جربته وذقت حلاوته وكنت من أهله، بل انتظم في ذلك بقية حياتك. وفي الليل ساعة عظيمة يرجى الخير الذي فيها، فإنها ساعة إجابة دعاء، فلا تحرم نفسك خيرها، وذلك في العام كله. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم. والرجل هنا ذكر يعني للغلبية، وليس خاصة بالرجل، بل يشمل الرجل والمرأة. يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم بالصحيح. سبحان الله، ساعة في جوف الليل إذا وافقتها تسأل الله شيئا يعطيك الله ما تسأل، وهذا في كل ليلة، ليس خاصا برمضان، في كل ليلة من ليالي العام. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعار من الليل، تعار يعني تقلب وقام من نومه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. لاحظ يا عبد الله، عندك ساعة في جوف الليل لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. أيضا إذا تقلبت في فراشك وقمت وقلت هذا الذكر العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قلت: اللهم اغفر لي، غفر الله لك. أو دعوت الله بشيء استجاب الله عز وجل لك. قال صلى الله عليه وسلم: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري في الصحيح. ما أعظم مغانم الليل، ما أعظم ما يكون للمؤمن في ليله. فينبغي على المؤمن وعلى المؤمنة تحري هذه المغانم في الليل. وما أجمل أن نتعاون في الأسرة على قيام الليل، ما أجمل أن يتعاون الزوجان على قيام الليل. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه الأربعة. وقال الألباني: حسن صحيح. سبحان الله، انظروا بما نفوز إذا قام الرجل يصلي من الليل، سواء صلى 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة، قام يصلي من الليل ثم أيقظ امرأته فصلت، يفوز بثواب قيام الليل وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرحمه الله. فإن كسلت المرأة ولم تقم من فراشها ينضح في وجهها الماء لينشطها لتقوم. كذلك المرأة إذا قامت تصلي من الليل وصلت ما شاء الله لها وأيقظت زوجها ليصلي فإنها تفوز بثواب قيام الليل وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالرحمة. ثم أيضا الرجل إذا تسبب في صلاة المرأة يكتب له أجر ما صلت، والمرأة إذا تسببت في صلاة الرجل يكتب لها أجر ما صلى، فما أعظمها من غنيمة. فعلينا أن لا يكون آخر عهدنا بالقيام في رمضان. أيضا قراءة القرآن مشروعة في كل العام، وكيف يمل المؤمن من تلاوة كلام ربه سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني. وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر وريحها مر. رواه البخاري ومسلم. سبحان الله، القرآن شأنه عظيم. ولذلك قال أبو أمامة الباهلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم في الصحيح. فهنيئا لمن أحب قراءة القرآن وقرأ القرآن في عامه كله، بل هنيئا لمن جعل لخير الكلام خير الأوقات. وقد جرب الصالحون أن خير الأوقات لقراءة القرآن بتدبر ولحفظ القرآن أيضا أن يقرأ قبل الفجر وبعد الفجر. فجيد لو أن المؤمن جعل له وقتا قبل الفجر يتلو فيه القرآن، ووقتا بعد الفجر مثلا يحفظ فيه ما تيسر ولو آية في كل يوم. لو آية يجلس يصلي بعد الفجر ويجلس سواء في المسجد أو في بيته يحفظ ولو آية واحدة في كل يوم. ما أجمل ذلك وما أعظم ذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات. وذكر الله جنة المؤمن في الدنيا ومن نعيمه في جنة الآخرة. قال رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أخبرني بشيء جامع للخير أتشبث به وأتمسك به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله. ما أعظمه من سؤال، أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه ابن حبان وصححه الألباني. والدعاء في كل وقت عبادة، والله الكريم يحب من عبده أن يسأله. وقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. فهذا من أشرف العبادات وأكرمها. وجاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. سبحان الله يا عبد الله، أنت في الدعاء رابح رابح إن أخلصت فيه وتجنبت موانعه وموانع الإجابة، لأنك أولا في عبادة، وكيف يمل الإنسان من العبادة؟ ثانيا تسأل خيرا لك، وإن سألت بيقين ومن غير استعجال ومن غير أن تدعو بحرام، فإنك فائز إما بما دعوت به، وإما أن يدخر الله لك ذلك يوم القيامة أحوج ما تكون إليه، وإما أن يدفع الله عنك من السوء ما لا تعلمه. وهذا شيء عظيم. ولذلك أعجب كيف يمل المؤمن من الدعاء، كيف يمل المؤمن من سؤال الله. إذن أيها الإخوة، كل ما شرع لنا في رمضان وتقربنا به في رمضان وذقنا حلاوته في رمضان مشروع لنا في بقية العام، وعبادة وفيه الفضل وفيه الحلاوة. فعلينا ألا نجعل آخر العهد بهذه العبادات في رمضان، وأن نجتهد في بقية عامنا لعلنا أن نكون بهذا من الفائزين. ولنتذكر يا إخوة أن خلقنا لنعبد الله، خلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى، وأن في سباق، جميع المؤمنين في سباق، أعظم سباق وأكرم سباق، إن في سباق إلى الجنة، نتسابق إلى الجنة، كل يسابق بعمله الصالح. فاحرص على أن تكون من السابقين ولا تعجز فيسبقك غيرك. نسارع بالطاعات إلى ربنا سبحانه وتعالى وإلى مغفرة ربنا، ونسابق إلى جنة ربنا سبحانه وتعالى. وهذا السباق في العمر كله وفي أيامنا القادمة، ليس في رمضان فقط. فعلينا أحبتي في الله أن نكون من المجتهدين. أختم بما ذكرت به في أول الأمر، وهو أن في هذه الليلة، ليلة 29 في ليلة وتر، وقد تكون آخر ليلة من رمضان ووافقت ليلة الجمعة، فهي من الليالي المرجوة جدا لأن تكون فيها ليلة القدر. فعلينا أن نجتهد وأن نحرص لعلنا أن نفوز بخيرها وفضلها. قبل أن أختم هذه الكلمة وهذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها نفعا وأن يجزي المتسببين فيها خير الجزاء من إخواننا في شؤون التدريس في المسجد النبوي بتوجيهات من معالي الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله، ومن النائب في المسجد النبوي، سأل الله عز وجل أن يزيدهم خيرا وبركة. قبل أن أختم هذه المحاضرة أذكر فائدة، فقد جاءتني أسئلة كثيرة تتعلق بزكاة الفطر من جهة وقتها من جهتين. الجهة الأولى، من أخرج زكاة الفطر يوم 27، يوم 27 في النهار، هل تجزئه؟ والوجه الثاني أن هناك من ينشر منشورات فيها أن زكاة الفطر تؤدى بعد العيد وأن وقتها لا ينتهي بصلاة العيد، ويذكر أن هذا قول الجمهور. وأقول نعم، إن كثيرا من الفقهاء يقولون إن زكاة الفطر تؤدى في يوم العيد ولو بعد الصلاة، لكن هذا يصادم النص والسنة حاكمة على الجميع. فقد وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تخرج قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ونحن نتمسك بقول نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يزحزحنا عنه فقول نجده للعلماء مع معرفتنا بفضل العلماء والتماس الأعذار لهم، لكننا نتمسك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الواجب على المؤمن أن لا يؤخرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فإنها لا تسقط عنه بل تبقى في ذمته، لكن إذا كان بغير عذر فإنه يأثم وهي صدقة من الصدقات وليست زكاة الفطر. وإن أخرها بعذر كما لو حبس هذا العام بالحظر وما استطاع أن يوصلها وما وجد طريقة فإنه معذور ولا إثم عليه وهي زكاة فطر. ثم وجدنا في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها يوم الفطر، يعني قبل الصلاة، فالأحاديث يبين بعضها بعضا. ثم ثبت عندنا بالسند الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجونها، وهذا الظاهر أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل يوم أو يومين. وثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدفع زكاة الفطر لمن يجمعونها كما عند مالك في الموطأ، وهذا محتمل أنه يدفعها لوكلائه قبل 3 أيام من العيد، ويحتمل أنه يدفعها لوكلاء الفقراء، فهو يحتمل أنه يقدمها قبل العيد ب3 أيام. ولذلك أنا أقول في وقت السعة في غير هذا العام كنت أقول الحزم أن يخرجها الإنسان يوم 29 أو 30، أو الأفضل يكون قبل صلاة العيد. لماذا نقول الحزم؟ لأنه إذا كان الشهر 30 يوما فقبل العيد بيومين، يوم 30 ويوم 29، فمن أخرج يوم 28 يكون أخرج قبل 3 أيام، وهذا محتمل. وإن كان الشيخ بن باز رحمه الله يجيز مطلقا إخراجها قبل 3 أيام، واللجنة الدائمة أفتت بجواز إخراجها قبل 3 أيام، لكن الحزم والاحتياط أن الإنسان يخرجها بوقت الساعة في يوم 29، ولو أخرجها في يوم 28 باعتبار أن الشهر قد يكون ناقصا، فالراجح أنه لا يلزمه أن يعيد حتى لو تبين أن الشهر كامل. أما هذا العام لما فيه من ضيق بسبب هذه الجائحة وبسبب الحظر الذي هو من مصلحة الناس، ينبغي التوسيع ما دام الأثر يحتمل ذلك، فيخرجها الإنسان في يوم 28 وفي يوم 29 ما دام قادرا على ذلك. ولو أخرجها يوم 27 فالذي يظهر لي أنا والله أعلم أني لا أمره بأن يعيدها، لكن إذا تبين أن الشهر كامل أنصحه بأن يعيدها من غير إيجاب عليه، لأن هذا العام يقتضي التوسيع على الناس لضيق وقت إخراجها. فمن أخرجها يوم 27 إن كان الشهر ناقصا فالحمد لله، وإن كان الشهر كاملا فهي مجزئة إن شاء الله، لا أمره بإعادتها، لكن لو طلب مني الوصية والنصيحة ما هو الأحسن لقلت الأحسن أن تعيدها لأنه تبين أن أخرجها قبل 4 أيام. أرجو أن يكون كلامي واضحا. هذا العام عام يقتضي السعة، فنوسع ما دام الأثر محتملا. فمن أخرجها في يوم 28 فالحمد لله، من أخرجها في يوم 29 فالحمد لله، من أخرجها في يوم 30 فالحمد لله، من أخرجها قبل صلاة العيد فالحمد لله، ومن أخرجها في يوم 27 فالحمد لله كذلك. لكن هل يلزمه أن يعيدها؟ أنا لا أرى أنه يلزمه أن يعيدها على كل حال، لكن إذا تبين أن الشهر ناقص فالحمد لله الأمر ليس فيه إشكال، وإذا تبين أن الشهر كامل إذا سألني الوصية والنصيحة أقول إذا كان عندك إمكانية فالأفضل أن تعيد إخراجها، أو أردت أن تعيد مثلا بعض الناس أخرجها يوم 27 فيقول لي الآن هل توصيني بأن أخرجها غدا؟ أما الوصية فنعم إذا كان عندك إمكانية ولا يثقل عليك، لكني لا أرى ذلك واجبا. فهذا ما ينبغي أن يعلمه المؤمن، وهذا ما أحببت أن أذكره في هذه المحاضرة تذكيرا لنفسي ولإخواني، لعل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعملون بالطاعات إلى أن يأتينا الموت ونحن على خير نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا شهر رمضان بخير وبالغفران، وأن يجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النيران. سأل الله عز وجل ونحن نكاد نودع شهرنا أن يغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا وجداتنا ولأهلنا وذرياتنا ولأقاربنا أجمعين ولأحبابنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات، وأن يجعلنا ممن يخرجون من رمضان وقد غفر لهم وأكرمهم بقبول أعمالهم. اللهم قد أنعمت علينا بأن أبقيتنا حتى عشنا أيام رمضان ولياليه، وأعنتنا على ما تيسر من الصيام والقيام والأعمال الصالحة، اللهم فأكرمنا بقبولها، اللهم فأكرمنا بقبولها، اللهم فأكرمنا بقبولها، اللهم واحفظها لنا واجعلها تسرنا عند لقائك يا رب العالمين. اللهم أحينا في الدنيا حياة طيبة، اللهم أحينا في الدنيا حياة طيبة، اللهم أحينا في الدنيا حياة طيبة، اللهم أطل أعمارنا في طاعة وسعادة وهناء يا رب العالمين، اللهم أطل أعمارنا في طاعة وسعادة، اللهم أطل في أعمالنا في طاعة وسعادة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين أطلت أعمارهم فأحسنوا أعمالهم. اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين أطلت أعمارهم فأحسنوا أعمالهم. اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين أطلت أعمارهم فأحسنوا أعمالهم. اللهم يا ربنا واجعلنا ممن يبشر عند الموت. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت. اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه. اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه. اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا عند لقائك من الآمنين. اللهم اجعلنا عند لقائك من الآمنين. اللهم اجعلنا عند لقائك من الآمنين. اللهم اجعلنا ممن تظلهم بظلك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعلنا ممن يشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اكرمنا بمرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وبمرافقته في الجنة. اللهم اكرمنا بمرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وبمرافقته في الجنة. اللهم أكرمنا بمرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وأكرمنا بمرافقته في الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا من أهل الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم لا تجعلنا نفقد أحدا منهم في الجنة ولا تجعلنا مفقودين في الجنة. اللهم لا تجعلنا نفقد أحدا منهم في الجنة ولا مفقودين في الجنة. اللهم لا تجعلنا نفقد أحدا منهم في الجنة ولا مفقودين في الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اجعلهم خيرا ورحمة على الرعية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى وزده خيرا إلى خيره وبركة إلى بركته يا رب العالمين. اللهم قوه وأطل عمره في طاعة وزده خيرا وبركة يا رب العالمين. اللهم ووفق ولي عهده إلى ما تحب وترضى. اللهم زده همة ونشاطا. اللهم زده همة ونشاطا. اللهم زده همة ونشاطا وزده خيرا إلى خيره وبارك في عمله يا رب العالمين واجعله رحمة على البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وفق القائمين على الأعمال العامة في دولتنا وفي سائر بلدان المسلمين إلى ما تحب وترضى واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ رجال جيشنا في كل مكان وعلى الحدود خاصة يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال جيشنا ورجال الحرس وكل من يحفظ بلادنا على الحدود يا رب العالمين. اللهم احفظهم. اللهم احفظهم. اللهم احفظهم. اللهم احفظهم. اللهم احفظهم. اللهم قوهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم من كان قد مات منهم من كان قد قتل منهم فتقبله في الشهداء ومن كان جريحا منهم اللهم فأثبت له أجره واشفه يا رب العالمين. ومن كان منهم قائما على الحد اللهم فقوه. اللهم واحفظه. اللهم واكتب له أجره وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال الأمن. اللهم احفظ رجال الأمن. اللهم احفظ رجال الأمن. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم وفقهم إلى الإخلاص وتقبل منهم ما يقدمون يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجزي رجال الصحة خير الجزاء على ما يقومون به. اللهم إن الأطباء يقومون بعلاج الناس وبمواجهة هذا الوباء، وكثير منهم قد تركوا أهليهم من أجل أن يقوموا بهذا العمل النبيل. اللهم فأثبت أجورهم واحفظهم وزدهم خيرا يا رب العالمين. يا ربي نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزي كل من يقوم بنفع للمسلمين خير الجزاء. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزي العلماء وطلاب العلم خير الجزاء على ما يقومون به. اللهم أعنا على القيام بحق علمائنا، اللهم وأكرمنا بأن نكون طلاب العلم طلاب علم، اللهم وزدنا من الخير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر وترحم وتكرم كل من سمع هذه المحاضرة وكل من أمن على دعائنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، يفاضل سبحانه بين الأيام، أنعم علينا بالصيام والقيام، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بالقبول وتكفير الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وعد الطائعين بالجنة دار السلام تحيتهم فيها سلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الإمام المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فإخواني وأخواتي، إننا في هذه الليلة في ليلة 29 من شهر رمضان المبارك، وقد تكون آخر ليلة من ليالي شهرنا. إن حالنا مع شهرنا المبارك حال عجيبة، نحبه حقا وصدقا، وننتظر قدومه بكل شوق ولهفة. فإذا بلغنا شهرنا ودخلنا فيه غلبنا الكسل والتقصير، فإذا انسلت أيامه ولياليه من بين أيدينا ونحن عن ذلك غافلون، ندمنا على ذلك، وعقدنا العهود على أن نحسن فيما يأتي إن أدركنا شهر رمضان القادم. أيها الإخوة والأخوات، إن كان معظم شهركم قد مضى وانقضى، فإن الله عز وجل قد أبقى لكم منه أياما وليالي يحب العبادة فيها، فاجتهدوا في بقية شهركم، زيدوا من قراءتكم للقرآن، واجتهدوا في ذكر الرحمن، وتهجدوا بالليل. إن الله عز وجل قد أبقى لنا ليلة أو ليلتين يرجى أن يكون فيها خير ما في رمضان، أن يكون فيها ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، أن تكون فيها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر لك أيها المؤمن خير في بركتها وثوابها ورحماتها من 1000 شهر ليس فيهن ليلة القدر، من بركاتها وخيراتها وشرفها وعظيم مكانتها. تنزل الملائكة فيها شيئا فشيئا، جماعات جماعات من السماء إلى الأرض، فتكثر الملائكة فيها في الأرض حتى أنها في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى في الأرض. تنزل الملائكة ومعها جبريل عليه السلام بكل أمر يأمر ربها به، فكل خير وكل بركة وكل رحمة يأمر الله عز وجل بها في تلك الليلة تتنزل بها الملائكة، فهي ليلة كثيرة البركات، كثيرة الخيرات، كثيرة الرحمات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم خيرها إلا محروم، ومن حرم خيرها فقد حرم. هي ليلة سلام، فهي سلام في كل شيء، من غروب شمسها إلى طلوع الفجر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يجتهد في تحريها. بقيت لنا ليلتان أو ليلة، فهذه الليلة ليلة 29، وهي من ليالي العشر الأواخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وهي من 7 البواقي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، فإن غلبتم فلا تغلبوا على 7 البواقي. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 الأواخر. وهي ليلة 29. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27 أو 29، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. رواه ابن خزيمة، وقال الألباني إسناده حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ليلة القدر ليلة 27 أو ليلة 29. وهذه الليلة قد تكون آخر ليلة من ليالي رمضان، وقد تكون الليلة القادمة هي آخر ليلة من ليالي رمضان، وآخر ليلة ليلة يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. قال الألباني صحيح. وفي حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 10 الأواخر، في 9 تبقين أو 7 تبقين أو 5 تبقين أو 3 تبقين أو آخر ليلة. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. وما أدراكم إخواني وأخواتي، لعل الليلة المباركة في هذا العام تكون في هذه الليلة أو التي تليها، إن أبقى الله لنا من شهرنا ليلة أخرى. فليلة القدر إخواني وأخواتي لا تزال مرجوة، والمؤمن إلى آخر لحظة من رمضان يرجو ليلة القدر، ولا يصده عن تحريها رؤى تروج، ولا علامات تذكر أنها رؤيت، كما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في 10 الأواخر كلها إلى آخر لحظة من رمضان. فهنيئا لمن اقتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبقي مجتهدا إلى آخر لحظة من لحظات رمضان. أحبتي في الله، هذه الليلة ليلة 29 ليلة وتر، وهي أيضا ليلة الجمعة. وقد قال بعض العلماء كابن هبيرة: إن وقعت ليلة من ليالي الأوتار ليلة الجمعة فهي أرجى من غيرها. وقد نقل هذا أيضا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. فهذه الليلة ليلة وتر، وهي ليلة مرجوة من ليالي القدر، وقد وافقت ليلة الجمعة، فهي أرجى من غيرها. فعلينا أحبتي في الله أن نجتهد وأن نحسن، ولعل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. فأوصي نفسي وإخواني في الاجتهاد العظيم في هذه الليلة، وإن أبقى الله لنا ليلة أخرى نجتهد فيها إن شاء الله عز وجل حتى نفرغ من ليالي رمضان. أيها الإخوة والأخوات، آن للقلب أن يخشع وللعين أن تدمع، فها هو شهر رمضان أوشك أن يودع، ها هو شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الرحمات، شهر العتق من النيران، شهر إغلاق أبواب النيران، شهر فتح أبواب الجنان. أوشك أن يودع ولا يدري المؤمن هل إليه يرجع، أم يعود إلى الناس وهو في قبره مضجع. أيها الإخوة والأخوات، كنتم في نهار رمضان صواما وفي ليله قواما، ألسنتكم للقرآن تالية ولله ذاكرة، وأفئدتكم لربكم شاكرة، وذقتم لذة الطاعة وازدادت في قلوبكم حلاوة الإيمان، ورأيتم بيقين قدرتكم على ترك العصيان، فعلام عزمتم بعد أن تغادروا رمضان أتراكم تستمرون في طاعة الرحمن، أم يغوينكم والعياذ بالله الشيطان؟ أيها الإخوة والأخوات، من كان يخص الاجتهاد في العبادة في رمضان فإن رمضان شهر يفوت، ومن كان يرجو ما عند الرحمن فإن الله حي لا يموت، سبحانه وتعالى يحب من عباده الطاعة في كل زمان، ويكره لكم الفسوق والعصيان، وبئس القوم الذين لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. أيها الإخوة والأخوات، إن عبادة العبد لربه لا تنتهي بنهاية رمضان، ولا تختص بالأزمان الفاضلة، بل لا يزال العبد يعبد ربه حتى يأتيه الموت، حتى يأتيه اليقين. فما دامت روحه في جسده وعقله معه فهو يعبد الله سبحانه وتعالى، يرجو ما عند الله ويخاف عقاب الله. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الإخوة والأخوات، إن من الحمق وقلة العقل والخسران والسفة أن يبني الإنسان ويجتهد في الإحسان ثم ينقض ما كان. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فنهانا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون كالمرأة التي تغزل لها غزلا قويا، فإذا استحكم وتم ما تريد منه نقضته فجعلته أنكاثا، فتتعب على الغزل حتى إذا أتمته تتعب على النقض، ولم تستفد من ذلك سوى الخيبة والتعب وسفاهة العقل. فكذلك من نقض ما عاهد الله عليه أو أقامه على خير فهو ظالم لنفسه، سفيه قليل العقل، ضعيف الإيمان. فالعاقل إذا بنى وأحكم حافظ على بنيانه وصان بنيانه. وإن من أعظم ما ينبغي أن نصون أعمالنا الصالحة به اجتناب ظلم الخلق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في الصحيح. فيا إخوتي ويا إخواني جميعا، علينا أن نتبع رمضان بالإحسان، وأن نبتعد عن الظلم كله، الظلم العظيم الذي هو الشرك بجميع أنواعه، وعن ظلم عباد الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، رمضان مدرسة التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتعلم في رمضان أن نطيع الله على نور من الله، نرجو ثواب الله، ونترك معصية الله على نور من الله، نخاف عقاب الله. نتعلم في رمضان أن نخرج من داعية الهوى إلى طاعة المولى سبحانه وتعالى، نترك ما نشتهيه من الطعام والشراب والجماع، نتركه لله. نتعلم المراقبة، يكون الواحد منا في غاية العطش والماء البارد بين يديه ولا يراه أحد من الناس، فلا يمد يده إلى ذلك الماء، ويكون الواحد منا في غاية الجوع والأكل الطيب بين يديه ولا يراه أحد من الناس، لكن لا يمد يده إلى ذلك الطعام. لما؟ لأنه يصوم لله ويعلم أن الله يراه، فهو يراقب الله عز وجل. نتعلم من رمضان أن نستطيع أن نجتنب معاصي الله. إذا صدقت عزائمنا، إذا عظم رجاؤنا فيما عند ربنا سبحانه وتعالى، وعظم خوفنا من ربنا سبحانه وتعالى، ألا ترى يا عبد الله إلى شارب الدخان الذي أسره الدخان؟ لو قلت له في غير رمضان: أمسك عن شرب الدخان 5 ساعات، لقال لك: لا أستطيع، أتريد أن تقتلني؟ هذا الأمر ما يمكن أن أطيقه. ثم إذا جاء رمضان يمسك عنه 15 ساعة أو أكثر من هذا أو أقل بحسب البلدان، ثم إذا أفطر وانحلت عزائمه سارع إلى شرب الدخان، ولو قلت له: اصبر قليلا، لقال لك: لا أستطيع. ما الفرق بين النهار عندما كان صائما والليل عندما أصبح مفطرا؟ هي العزيمة الصادقة في القلب. في رمضان كان على عزيمة على الترك في النهار فاستطاع ذلك، وفي الليل لما أفطر ضعفت عزيمته فغلبه شرب الدخان وغلبته هذه الشهوة. إذن نحن نتعلم من رمضان يا إخوة أننا قادرون على ترك معصية الله. والله يا إخوة، والله الذي لا إله إلا هو، ما من مبتلى بمعصية إلا وهو يستطيع أن يتركها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأنه فعل، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما قال ما استطعتم، لأن ترك المعصية يقدر عليه المسلم، لكن هي ماذا؟ العزيمة وعظم الخوف من الله سبحانه وتعالى. وكل هذا الذي ذكرته هو من حقيقة التقوى. فلنجعل ذلك في بقية أيامنا وفي بقية أعوامنا، نتقي الله، نعمل بطاعة الله على نور من الله، نرجو ثواب الله، ونترك معصية الله على نور من الله، نخاف عقاب الله، نراقب ربنا، نعلم أنه يرانا ويسمعنا ويطلع على ما في قلوبنا، وأننا نستطيع أن نترك معصية الله سبحانه وتعالى. فنجاهد أنفسنا في أن تصبر على طاعات الله وأن تصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى، وإن هي إلا سنوات، وقد تكون أشهر، وقد تكون أيام، ونفارق هذه الدنيا. فنحرص على أن يكون رمضان مثالا لنا في حياتنا كلها وفي بقية حياتنا. أيها الإخوة والأخوات، إن كل عبادة شرع لنا أن نتقرب بها في رمضان وذقنا حلاوة الإيمان بفعلها، شرع لنا أن نتقرب بها في غير رمضان. فالصوم وإن كان فريضة في رمضان، إلا أنه مشروع لنا أن نتقرب إلى الله به في غير رمضان تنفلا، فيشرع لنا أن نتنفل بالصيام المطلق، وكلما أكثرنا كان ذلك حسنا. لو وفق العبد إلى أفضل صوم، وهو إما صوم داود عليه السلام، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يسرد الصوم أياما ثم يسرد الفطر أياما، فذاك خير عظيم، ويتأكد الاستحباب في أيام معينة وأوقات معينة جاءت بها السنة. فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم في الصحيح. فمن صام رمضان وفرغ من صيام رمضان أداء وقضاء ثم صام ستة أيام من شوال، كان ثوابه كمن صام الدهر. فلو أنك يا عبد الله حفظت على صيام رمضان ثم على صيام ستة أيام من شوال طوال عمرك، كأنك صمت عمرك كله من ناحية الثواب. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رمضان شهر فهي عشرة أشهر، وستة أيام في عشرة بستين، فهذه السنة. وتخصيصها، طبعا هذا الحديث الذي ذكرته أخيرا رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وتخصيصها بكونها في شوال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن لها مزية خاصة في شوال، ولا شك في هذا. لو لم يكن لتخصيصها مزية لما خصصها النبي صلى الله عليه وسلم. ومما التمسه العلماء في ذلك أنها كالنافلة بالنسبة لرمضان. ويعلم المؤمنون أن نقص الفرض الذي لا يبطل الفرض يكمل من النفل الذي قبله أو الذي بعده. فكون المؤمن يسارع إلى أن يصوم هذه الأيام الستة في شوال، فهذا فيه مسارعة إلى جبران النقص الذي حصل في صيام رمضان مما لا يبطله. أيضا هي دليل على قوة إيمان المؤمن وأنه يحب الصيام وأنه يستسلم لله. انظروا للحكمة يا إخوة، في رمضان يجب علينا أن نصوم، يوم العيد يحرم علينا أن نصوم، بعد يوم العيد في شوال يستحب لنا أن نصوم ستة أيام. فالمؤمن المستسلم لله يصوم في رمضان ثم يفطر يوم العيد ثم يصوم ستة أيام في شوال، وهذا دليل أولا على قوة إيمانه، وثانيا دليل على حبه للصيام. فهو الآن فرغ من صيام شهر كامل ثم يعود ليصوم ستة أيام من شوال، فهذا دليل على حبه للصيام. فصوموها إخواني وأخواتي بعد فراغكم من صيام رمضان وبعد الإفطار في يوم العيد، صوموها إن شئتم من ثاني أيام شوال، وإن شئتم أخرتم، إن شئتم صمتموها متتابعة، وإن شئتم فرقتموها في الشهر، المهم أن تكون في شوال. ولا يصدنكم عن صيامها ما ينقله البعض اليوم من كلام لبعض العلماء المتقدمين في عدم صيامها، فإن السنة حاكمة على الجميع. وكون عالم من العلماء خفيت عليه السنة، هذا يقع كثيرا ولا يعيب العالم، بل إن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيت عليهم بعض السنن، ولكن هذا لا يجعلنا نترك السنة لأنها خفيت على عالم من علمائنا الذين نجلهم ونحبهم، بل السنة قاضية على الجميع، ولا يعيب العالم أنه خفيت عليه بعض السنة. وبعض الناس سبحان الله ينشط ليصد الناس عن خير هم عليه، ويرسل الرسائل ونحو ذلك، وسبحان الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وهذا خير وصيام لله سبحانه وتعالى. فأوصي إخواني وأخواتي بالحرص على صيام ستة أيام من شوال. أيضا يستحب صيام الأيام التسعة الأول من ذي الحجة، وآكد ذلك صيام التاسع الذي هو يوم عرفة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني في العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، رواه البخاري في الصحيح. وعند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدل على فضيلة الأعمال الصالحة كلها في هذه الأيام العشر، غير أن اليوم العاشر منها لا يصام لأنه يوم عيد، وهذا يشمل الصوم وغيره. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم العموم، وأكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه العموم، ويتأكد ذلك في يوم عرفة لغير الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويستحب كذلك للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الصيام في شهر محرم، فإنه من أفضل الصيام ومن آكد الصيام، وآكد ذلك صيام التاسع والعاشر من محرم الذي هو عاشوراء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم في الصحيح. وقال في صوم عاشوراء: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم في الصحيح. كذلك يسن لنا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نصوم يوم الاثنين والخميس وأن نواظب على ذلك. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، أو قال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي رواية عند النسائي: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا يدل على أن عرض الأعمال حال صيام المؤمن له مزية، وذلك حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العرض الأسبوعي في الاثنين والخميس، وفي العرض السنوي في شعبان كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ويستحب أيضا صيام ثلاثة أيام من الشهر، ولا سيما ليالي البيض. فعم الحان القيسي أنه قال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15، وقالهن كهيئة الدهر. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي. وقال الألباني: حسن صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر، يعني بما يذهب الغيظ والبغضاء وما يكره في الصدر؟ قال: صوم 3 أيام من كل شهر. رواه النسائي. وقال الألباني: صحيح. ويسن لنا أيضا أن نكثر من الصيام في شهر شعبان. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الألباني. فيشرع لنا أن لا يكون آخر عهدنا بالصيام في رمضان، بل نكرم أنفسنا بالتنفل بالصوم، وإنه لا مثل له، فنحرص على ذلك. أيضا قيام الليل مشروع في كل ليالي العام، فقد كان حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ولا يدعه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. رواه أبو داود وصححه الألباني. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان لا يترك قيام الليل في عامه كله، بل حتى لو أصابه المرض يصلي قاعدا، أو أصابه الكسل يصلي قاعدا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الصلوات بعد الصلاة المفروضة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، رواه مسلم في الصحيح. فأفضل أعمالنا الصلاة، خير أعمالنا الصلاة، وأفضل الصلاة المفروضة، وأفضل الصلاة بعد المفروضة أن نصلي في الليل. فحري بالمؤمن أن يحرص على ذلك، وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات للإثم، رواه الترمذي وابن خزيمة، وحسنه الألباني بشواهده. فصلاة الليل وقيام الليل من شأن الصالحين حتى في الأمم التي قبلنا، وهو تكفر به السيئات، وينهى المؤمن عن الإثم. والله والله والله، من كان قواما لليل سينهاه قيامه لليل عن المعاصي. يا عبد الله، إذا ابتليت بمعصية غلبت عليك وأعياك ضعفك أن تتركها، عليك بقيام الليل، فوالله سينهاك قيام الليل عن الإثم، فهو منهاة عن الإثم. ولا يليق بالمؤمن أن يقوم الليل ويجرب قيام الليل ثم يترك قيام الليل بعد ذلك. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، رواه البخاري في الصحيح. فيا أخي ويا أختي، يا من قمتم الليل في رمضان، اسمعوا هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذه الجملة موجهة لك، وموجهة لك يا أختاه. لا تترك قيام الليل بعد أن جربته وذقت حلاوته وكنت من أهله، بل انتظم في ذلك بقية حياتك. وفي الليل ساعة عظيمة يرجى الخير الذي فيها، فإنها ساعة إجابة دعاء، فلا تحرم نفسك خيرها، وذلك في العام كله. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم. والرجل هنا ذكر يعني للغلبية، وليس خاصة بالرجل، بل يشمل الرجل والمرأة. يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، رواه مسلم بالصحيح. سبحان الله، ساعة في جوف الليل إذا وافقتها تسأل الله شيئا يعطيك الله ما تسأل، وهذا في كل ليلة، ليس خاصا برمضان، في كل ليلة من ليالي العام. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعار من الليل، تعار يعني تقلب وقام من نومه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. لاحظ يا عبد الله، عندك ساعة في جوف الليل لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. أيضا إذا تقلبت في فراشك وقمت وقلت هذا الذكر العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قلت اللهم اغفر لي، غفر الله لك، أو دعوت الله بشيء استجاب الله عز وجل لك. قال صلى الله عليه وسلم: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري في الصحيح. ما أعظم مغانم الليل، ما أعظم ما يكون للمؤمن في ليله. فينبغي على المؤمن وعلى المؤمنة تحري هذه المغانم في الليل. وما أجمل أن نتعاون في الأسرة على قيام الليل، ما أجمل أن يتعاون الزوجان على قيام الليل. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه الأربعة. وقال الألباني: حسن صحيح. سبحان الله، انظروا بما نفوز. إذا قام الرجل يصلي من الليل، سواء صلى 3 ركعات، 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات، 11 ركعة، قام يصلي من الليل ثم أيقظ امرأته فصلت، يفوز بثواب قيام الليل وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرحمه الله. فإن كسلت المرأة ولم تقم من فراشها ينضح في وجهها الماء لينشطها لتقوم. كذلك المرأة إذا قامت تصلي من الليل وصلت ما شاء الله لها وأيقظت زوجها ليصلي، فإنها تفوز بثواب قيام الليل وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالرحمة. ثم أيضا الرجل إذا تسبب في صلاة المرأة يكتب له أجر ما صلت، والمرأة إذا تسببت في صلاة الرجل يكتب لها أجر ما صلى. فما أعظمها من غنيمة. فعلينا أن لا يكون آخر عهدنا بالقيام في رمضان. أيضا قراءة القرآن مشروعة في كل العام، وكيف يمل المؤمن من تلاوة كلام ربه سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني. وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر وريحها مر. رواه البخاري ومسلم. سبحان الله، القرآن شأنه عظيم. ولذلك قال أبو أمامة الباهلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه مسلم في الصحيح. فهنيئا لمن أحب قراءة القرآن وقرأ القرآن في عامه كله، بل هنيئا لمن جعل لخير الكلام خير الأوقات، وقد جرب الصالحون أن خير الأوقات لقراءة القرآن بتدبر ولحفظ القرآن أيضا أن يقرأ قبل الفجر وبعد الفجر. فجيد لو أن المؤمن جعل له وقتا قبل الفجر يتلو فيه القرآن، ووقتا بعد الفجر مثلا يحفظ فيه ما تيسر ولو آية في كل يوم، لو آية يجلس يصلي بعد الفجر ويجلس سواء في المسجد أو في بيته يحفظ ولو آية واحدة في كل يوم، ما أجمل ذلك وما أعظم ذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات. وذكر الله جنة المؤمن في الدنيا ومن نعيمه في جنة الآخرة. قال رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أخبرني بشيء جامع للخير أتشبث به وأتمسك به. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، ما أعظمه من سؤال، أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، رواه ابن حبان وصححه الألباني. والدعاء في كل وقت عبادة، والله الكريم يحب من عبده أن يسأله. وقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنه قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. فهذا من أشرف العبادات وأكرمها. وجاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. سبحان الله يا عبد الله، أنت في الدعاء رابح رابح إن أخلصت فيه وتجنبت موانعه وموانع الإجابة، لأنك أولا في عبادة، وكيف يمل الإنسان من العبادة؟ ثانيا تسأل خيرا لك، وإن سألت بيقين ومن غير استعجال ومن غير أن تدعو بحرام فإنك فائز، إما بما دعوت به وإما أن يدخر الله لك ذلك يوم القيامة أحوج ما تكون إليه، وإما أن يدفع الله عنك من السوء ما لا تعلمه. وهذا شيء عظيم. ولذلك أعجب كيف يمل المؤمن من الدعاء، كيف يمل المؤمن من سؤال الله. إذن أيها الإخوة، كل ما شرع لنا في رمضان وتقربنا به في رمضان وذقنا حلاوته في رمضان مشروع لنا في بقية العام، وعبادة وفيه الفضل وفيه الحلاوة. فعلينا ألا نجعل آخر العهد بهذه العبادات في رمضان، وأن نجتهد في بقية عامنا لعلنا أن نكون بهذا من الفائزين. ولنتذكر يا إخوة أن خلقنا لنعبد الله، خلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى، وأن في سباق جميع المؤمنين، في سباق أعظم سباق وأكرم سباق، إن في سباق إلى الجنة، نتسابق إلى الجنة، كل يسابق بعمله الصالح. فاحرص على أن تكون من السابقين ولا تعجز فيسبقك غيرك. نسارع بالطاعات إلى ربنا سبحانه وتعالى وإلى مغفرة ربنا، ونسابق إلى جنة ربنا سبحانه وتعالى. وهذا السباق في العمر كله وفي أيامنا القادمة، ليس في رمضان فقط. فعلينا أحبتي في الله أن نكون من المجتهدين. أختم بما ذكرت به في أول الأمر، وهو أن في هذه الليلة، ليلة 29 في ليلة وتر، وقد تكون آخر ليلة من رمضان ووافقت ليلة الجمعة، فهي من الليالي المرجوة جدا لأن تكون فيها ليلة القدر. فعلينا أن نجتهد وأن نحرص لعلنا أن نفوز بخيرها وفضلها. قبل أن أختم هذه الكلمة وهذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها نفعا وأن يجزي المتسببين فيها خير الجزاء من إخواننا في شؤون التدريس في المسجد النبوي بتوجيهات من معالي الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله، ومن النائب في المسجد النبوي، سأل الله عز وجل أن يزيدهم خيرا وبركة. قبل أن أختم هذه المحاضرة أذكر فائدة، فقد جاءتني أسئلة كثيرة تتعلق بزكاة الفطر من جهة وقتها من جهتين. الجهة الأولى، من أخرج زكاة الفطر يوم 27، يوم 27 في النهار، هل تجزئه؟ والوجه الثاني أن هناك من ينشر منشورات فيها أن زكاة الفطر تؤدى بعد العيد، وأن وقتها لا ينتهي بصلاة العيد، ويذكر أن هذا قول الجمهور. وأقول نعم، إن كثيرا من الفقهاء يقولون إن زكاة الفطر تؤدى في يوم العيد ولو بعد الصلاة، لكن هذا يصادم النص، والسنة حاكمة على الجميع. فقد وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تخرج قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ونحن نتمسك بقول نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يزحزحنا عنه فقول نجده للعلماء مع معرفتنا بفضل العلماء والتماس الأعذار لهم، لكننا نتمسك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الواجب على المؤمن أن لا يؤخرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فإنها لا تسقط عنه بل تبقى في ذمته، لكن إذا كان بغير عذر فإنه يأثم وهي صدقة من الصدقات وليست زكاة الفطر. وإن أخرها بعذر كما لو حبس هذا العام بالحظر وما استطاع أن يوصلها وما وجد طريقة، فإنه معذور ولا إثم عليه، وهي زكاة فطر. ثم وجدنا في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها يوم الفطر، يعني قبل الصلاة، فالأحاديث يبين بعضها بعضا. ثم ثبت عندنا بالسند الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجونها، وهذا الظاهر أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل يوم أو يومين. وثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدفع زكاة الفطر لمن يجمعونها كما عند مالك في الموطأ، وهذا محتمل أنه يدفعها لوكلائه قبل 3 أيام من العيد، ويحتمل أنه يدفعها لوكلاء الفقراء، فهو يحتمل أنه يقدمها قبل العيد ب3 أيام. ولذلك أنا أقول في وقت السعة في غير هذا العام كنت أقول الحزم أن يخرجها الإنسان يوم 29 أو 30، أو الأفضل يكون قبل صلاة العيد. لماذا نقول الحزم؟ لأنه إذا كان الشهر 30 يوما، فقبل العيد بيومين، يوم 30 ويوم 29، فمن أخرجها يوم 28 يكون أخرجها قبل 3 أيام، وهذا محتمل. وإن كان الشيخ بن باز رحمه الله يجيز مطلقا إخراجها قبل 3 أيام، واللجنة الدائمة أفتت بجواز إخراجها قبل 3 أيام، لكن الحزم والاحتياط أن الإنسان يخرجها بوقت الساعة في يوم 29، ولو أخرجها في يوم 28 باعتبار أن الشهر قد يكون ناقصا، فالراجح أنه لا يلزمه أن يعيد حتى لو تبين أن الشهر كامل. أما هذا العام لما فيه من ضيق بسبب هذه الجائحة وبسبب الحظر الذي هو من مصلحة الناس، ينبغي التوسيع ما دام الأثر يحتمل ذلك، فيخرجها الإنسان في يوم 28 وفي يوم 29 ما دام قادرا على ذلك. ولو أخرجها يوم 27 فالذي يظهر لي أنا والله أعلم أني لا أمره بأن يعيدها، لكن إذا تبين أن الشهر كامل أنصحه بأن يعيدها من غير إيجاب عليه، لأن هذا العام يقتضي التوسيع على الناس لضيق وقت إخراجها. فمن أخرجها يوم 27 إن كان الشهر ناقصا فالحمد لله، وإن كان الشهر كاملا فهي مجزئة إن شاء الله، لا أمره بإعادتها، لكن لو طلب مني الوصية والنصيحة ما هو الأحسن لقلت الأحسن أن تعيدها، لأنه تبين أن أخرجها قبل 4 أيام. أرجو أن يكون كلامي واضحا. هذا العام عام يقتضي السعة، فنوسع ما دام الأثر محتملا. فمن أخرجها في يوم 28 فالحمد لله، من أخرجها في يوم 29 فالحمد لله، من أخرجها في يوم 30 فالحمد لله، من أخرجها قبل صلاة العيد فالحمد لله، ومن أخرجها في يوم 27 فالحمد لله كذلك. لكن هل يلزمه أن يعيدها؟ أنا لا أرى أنه يلزمه أن يعيدها على كل حال، لكن إذا تبين أن الشهر ناقص فالحمد لله الأمر ليس فيه إشكال، وإذا تبين أن الشهر كامل، إذا سألني الوصية والنصيحة أقول إذا كان عندك إمكانية فالأفضل أن تعيد إخراجها، أو أردت أن تعيد مثلا، بعض الناس أخرجها يوم 27 فيقول لي الآن هل توصيني بأن أخرجها غدا؟ أما الوصية فنعم إذا كان عندك إمكانية ولا يثقل عليك، لكني لا أرى ذلك واجبا. فهذا ما ينبغي أن يعلمه المؤمن، وهذا ما أحببت أن أذكره في هذه المحاضرة تذكيرا لنفسي ولإخواني، لعل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعملون بالطاعات إلى أن يأتينا الموت ونحن على خير نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا شهر رمضان بخير وبالغفران، وأن يجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النيران. سأل الله عز وجل ونحن نكاد نودع شهرنا أن يغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا وجداتنا ولأهلنا وذرياتنا ولأقاربنا أجمعين ولأحبابنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات، وأن يجعلنا ممن يخرجون من رمضان وقد غفر لهم وأكرمهم بقبول أعمالهم. اللهم قد أنعمت علينا بأن أبقيتنا حتى عشنا أيام رمضان ولياليه، وأعنتنا على ما تيسر من الصيام والقيام والأعمال الصالحة، اللهم فأكرمنا بقبولها، اللهم فأكرمنا بقبولها، اللهم فأكرمنا بقبولها، اللهم واحفظها لنا واجعلها تسرنا عند لقائك يا رب العالمين. اللهم أحينا في الدنيا حياة طيبة، اللهم أحينا في الدنيا حياة طيبة، اللهم أحينا في الدنيا حياة طيبة، اللهم أطل أعمارنا في طاعة وسعادة وهناء يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا في طاعة وسعادة، اللهم أطل في أعمارنا في طاعة وسعادة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين أطلت أعمارهم فأحسنوا أعمالهم، اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين أطلت أعمارهم فأحسنوا أعمالهم، اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين أطلت أعمارهم فأحسنوا أعمالهم. اللهم يا ربنا واجعلنا ممن يبشر عند الموت، اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت، اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت، اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه، اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه، اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعلنا عند لقائك من الآمنين، اللهم اجعلنا عند لقائك من الآمنين، اللهم اجعلنا عند لقائك من الآمنين، اللهم اجعلنا ممن تظلهم بظلك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعلنا ممن يشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اكرمنا بمرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وبمرافقته في الجنة، اللهم اكرمنا بمرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وبمرافقته في الجنة، اللهم أكرمنا بمرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وأكرمنا بمرافقته في الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا من أهل الفردوس الأعلى أجمعين، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تجعلنا نفقد أحدا منهم في الجنة ولا تجعلنا مفقودين في الجنة، اللهم لا تجعلنا نفقد أحدا منهم في الجنة ولا مفقودين في الجنة، اللهم لا تجعلنا نفقد أحدا منهم في الجنة ولا مفقودين في الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم خيرا ورحمة على الرعية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وزده خيرا إلى خيره وبركة إلى بركته يا رب العالمين. اللهم قوه وأطل عمره في طاعة و زده خيرا وبركة يا رب العالمين. اللهم ووفق ولي عهده إلى ما تحب وترضى. اللهم زده همة ونشاطا. اللهم زده همة ونشاطا. اللهم زده همة ونشاطا وزده خيرا إلى خيره، وبارك في عمله يا رب العالمين، واجعله رحمة على البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وفق القائمين على الأعمال العامة في دولتنا وفي سائر بلدان المسلمين إلى ما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ رجال جيشنا في كل مكان وعلى الحدود خاصة يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال جيشنا ورجال الحرس وكل من يحفظ بلادنا على الحدود يا رب العالمين. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم قوهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم من كان قد مات منهم، من كان قد قتل منهم فتقبله في الشهداء، ومن كان جريحا منهم اللهم فأثبت له أجره واشفه يا رب العالمين، ومن كان منهم قائما على الحد اللهم فقوه، اللهم واحفظه، اللهم واكتب له أجره وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال الأمن، اللهم احفظ رجال الأمن، اللهم احفظ رجال الأمن، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم وفقهم إلى الإخلاص وتقبل منهم ما يقدمون يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجزي رجال الصحة خير الجزاء على ما يقومون به. اللهم إن الأطباء يقومون بعلاج الناس وبمواجهة هذا الوباء، وكثير منهم قد تركوا أهليهم من أجل أن يقوموا بهذا العمل النبيل. اللهم فأثبت أجورهم واحفظهم وزدهم خيرا يا رب العالمين. يا ربي نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزي كل من يقوم بنفع للمسلمين خير الجزاء. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزي العلماء وطلاب العلم خير الجزاء على ما يقومون به. اللهم أعنا على القيام بحق علمائنا، اللهم وأكرمنا بأن نكون طلاب العلم، طلاب علم. اللهم وزدنا من الخير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر وترحم وتكرم كل من سمع هذه المحاضرة وكل من أمن على دعائنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.